طيب، دعونا نبدأ هذا التحليل المعمق. نحن اليوم في 30 من أبريل لعام 2026، والمشهد التقني يعني لم يعد يتمحور حول إطلاق هاتف جديد أو تحديث برمجي بسيط يغير شكل الشاشة.
صحيح، هذا العصر الكلاسيكي انتهى تماماً.
بالضبط، نحن نتحدث الآن عن حرباً بنية تحتية، يعني حرباً مادية واقتصادية تعيد كتابة قواعد الجغرافيا السياسية بالكامل بأسلحة تتمثل في رقائق السيليكون ومفاعلات الطاقة ومليارات الدولارات. هدفنا اليوم هو استخلاص أهم المعارف من مجموعة مصادر حديثة تتحدث عن إنفاق تريليوني وروبوتات تبني مراكز البيانات وصولاً إلى الحواسيب الكمية التي تهدد التشفير العالمي.
التحول الأهم اللي يجب أن نركز عليه هنا هو انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة الخوارزميات، يعني الأشياء التي تعيش في السحابة، إلى البنية التحتية المادية.
كيان مادي جائع.
100%. الذكاء الاصطناعي اليوم يبتلع مساحات شاسعة من الأراضي والموارد. المسألة تجاوزت قدرة النماذج على كتابة نصوص. المعركة الآن هي من يمتلك الأرض والكهرباء لتبريد هذه الخوادم؟
حسناً، دعونا نفكك هذا. لا يمكن فهم مستقبل التقنية دون تتبع مسار الأموال، والأرقام التي وردت في تقارير اليوم تتجاوز أي مقياس تاريخي مألوف. نحن نتحدث عن 4 شركات فقط:
ألفابت، ميتا، مايكروسوفت، وأمازون.
بالتحديد، الإنفاق الرأسمالي المتوقع لهذه الكيانات الأربعة مجتمعة في هذا العام 2026 على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يبلغ 725 مليار دولار،
رقم يصعب حتى تخيله.
لتوضيح الصورة، الميزانية العسكرية لدولة عظمى مثل روسيا لعام 2025 كانت تقريباً 84 مليار دولار. هذا يعني أن 4 شركات تنفق ما يقرب من 8 أضعاف تلك الميزانية العسكرية. مايكروسوفت وحدها تخصص 190 مليار دولار، وفي الوقت نفسه إيرادات سحابة جوجل نمت بنسبة 63%،
لتصل إلى 20 مليارا في ربع واحد. صحيح،
واو، يعني رقم مثل 190 مليار من شركة واحدة يبدو كناتج محلي لدولة بأكملها. السؤال هنا، هل نحن أمام فقاعة استثمارية تاريخية مدفوعة بالخوف من تفويت الفرصة، أم أن هذا هو الثمن الحقيقي لمجرد البقاء في المنافسة؟ أنا حقا مستغربة من هذه الأرقام.
طيب شوف، قد يبدو الأمر كفقاعة إذا نظرنا إليه من منظور تقني تقليدي، لكن من الداخل هذه الشركات يعني لا تملك خيارا آخر على الإطلاق. قوة الحوسبة أصبحت تعادل الأكسجين تماماً.
تختنق إذا لم تستثمر.
بالضبط، إذا توقفت تخرج من السوق. هذا الإنفاق الهائل لا يذهب إلى حملات تسويقية، بل يضخ في أصول صلبة. نتحدث عن شراء مئات الآلاف من رقائق أنفيديا وبناء مراكز بيانات ضخمة. وما يثير الاهتمام حقاً هنا هو التغير في استراتيجية العتاد نفسها.
كيف يعني؟ هل تقصد ابتعادهم عن أنفيديا؟
نوعاً ما نعم. جوجل مثلاً لم تعد تعتمد كلياً على إنفيديا. بدأت تبيع رقائقها الخاصة التي تعرف باسم TPU مباشرة للعملاء لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.
هذا تحول مثير. دائماً نسمع عن هيمنة معالجات GPU من إنفيديا. ما الذي يجعل رقائق جوجل الجديدة هذه مختلفة لدرجة أنها تنافس في هذا الإنفاق؟
لفهم هذا يجب أن ننظر للآلية. معالجات إنفيديا صممت في الأصل لمعالجة الرسوميات المعقدة في ألعاب الفيديو. هي ممتازة كأداة متعددة الاستخدام، يعني مثل سكين سويسري عالي الجودة.
تؤدي أغراضا متعددة بكفاءة.
صحيح، لكن رقائق TPU من جوجل صممت من الصفر لغرض واحد فقط، وهو إجراء العمليات الحسابية الخاصة بالشبكات العصبية. هي مثل حفارة صناعية متخصصة لا يمكنها تشغيل ألعاب فيديو، لكن في الذكاء الاصطناعي هي أسرع بكثير وتستهلك طاقة أقل بكثير. وتوفير 10% من الطاقة في مركز بيانات ضخم يعني توفير مليارات.
لكن هذا يفتح بابا لمشكلة أعمق برأيي. لنفترض أن هناك 200 مليار دولار جاهزة لبناء مراكز البيانات غدا. المال لا يستطيع شراء الوقت، ولا يمكن استنساخ آلاف المهندسين والعمال المهرة فجأة.
هذه هي نقطة الاختناق الحقيقية في الصناعة اليوم.
باستخدام الروبوتات.
هذا الحل يغير قواعد اللعبة تماماً، لأن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الحديثة ليست كغرف الخوادم القديمة. الكثافة الحرارية للرف الواحد أصبحت مرعبة. العمل البشري هنا يصبح بطيئاً جداً.
روز إي آي تستهدف نشر أسطول من 200 روبوت للقيام بهذه المهمة. يعني يبدو الأمر وكأنها تلعب لعبة تترس، ولكن بخوادم تزن أطناماً وتتطلب دقة ميكرومترية. التقرير يذكر دقة تصل إلى نصف مليمتر.
الدقة هنا ليست مجرد رفاهية هندسية، هي الفارق بين التشغيل الناجح وكارثة بملايين الدولارات. الخوادم تبرد عبر أنابيب دقيقة تضخ سوائل مباشرة للمعالجات. أي انحراف بمليمتر واحد في تركيب الأنابيب قد يسبب تسريباً.
واو، كارثة حقيقية.
100%. أي اختناق حراري سيؤدي إلى انصهار الأجهزة في دقائق. الروبوتات تقضي على هامش الخطأ البشري هذا.
والأرقام المصاحبة لهذا الإنجاز مذهلة. استخدام هذه الروبوتات يقلص وقت البناء من 12 إلى 18 شهراً ليصبح من 4 إلى 6 أشهر فقط، وتخفض التكاليف التشغيلية بنسبة 40%. لكن هنا تصبح الأمور مثيرة للاهتمام حقاً.
تقصدين التقييم المالي؟
نعم، الشركة تستهدف تقييماً $100 مليار في طرح عام أولي مقرر في النصف الثاني من 2026. يعني شركة ناشئة لم تبدأ بعد في العمل بشكل كامل على مستوى العالم تطلب $100 مليار. ألا يعيد هذا للأذهان فقاعات سابقة؟
للوهلة الأولى الرقم يبدو خيالياً، لكن إذا فككنا الأرقام سنجد أن التقييم يستند إلى العائد. سوق البناء يشهد تدفقاً لمئات المليارات. إذا استحوذت هذه الشركة على 10% فقط من سوق بناء مراكز البيانات الأمريكي، فإن الإيرادات ستكون ملياريه فوراً.
أها، لأنها الخيار الوحيد الذي يختصر الوقت للثلث.
بالضبط. والخندق التنافسي هنا هو أن سوفت بانك تستفيد من خبراتها العميقة في الروبوتات الصناعية مثل شركة ABP. هم يدمجون الذكاء الاصطناعي مع عقود من هندسة الروبوتات الدقيقة.
طيب، إذا كان بناء هذه البنية التحتية المادية يتطلب استثمارات فلكية، فمن المنطقي أن تتحول الأجهزة والبرمجيات إلى مسألة أمن قومي، وهذا ينقلنا إلى الحرب الباردة في الذكاء الاصطناعي.
الجغرافيا السياسية أصبحت تتدخل في صميم الكود البرمجي الآن.
صحيح، وقبل أن نخوض في هذا، من المهم جداً أن نوضح أننا ننقل ما ورد في المصادر فقط حول التوترات بين الولايات المتحدة والصين بحيادية تامة، دون تبني أي موقف سياسي لأي طرف. نحن هنا لنحلل التأثير التقني فقط.
أكيد، هذا تحليل تقني بحت لما تفرضه هذه التوترات على واقع الشركات. العالم التقني ينقسم الآن إلى كتلة تقودها أمريكا وأخرى تقودها الصين.
التقارير تعكس هذا الانقسام بوضوح شديد. بنك جولدمان ساكس أصدر تعليمات لمصرفيه في هونغ كونغ بتجنب استخدام نماذج أنثروبيك الأمريكية، وفي المقابل رأينا شركة ديبسيك الصينية تنتقل بالكامل لاستخدام رقائق هواوي كبديل رقائق إنفيديا.
هذا التكيف الإجباري مكلف للغاية للشركات.
مذهل كيف وصلت الأمور للكونغرس الأمريكي. هناك تحقيقات مع شركات مثل Airbnb وشركة إنسفير حول استخدامها لنماذج صينية. المشهد يبدو كجدار برلين رقمي. سؤالي هنا، إذا اضطرت الشركات الناشئة للاختيار بين الأسواق وبناء أنظمة مزدوجة، ألن يقتل هذا الابتكار العالمي؟
إذا ربطناها بالصورة الكبرى، بناء أنظمة مزدوجة هو كابوس مالي لأي شركة. اليوم يجب على الشركة التأكد من أن بيانات التدريب لا تعبر الحدود وأنها تمتثل لقوانين كل كتلة بشكل منفصل.
هذا يضاعف التكاليف.
100%. مصدر البيانات وتقييم المخاطر الجيوسياسية أصبحت قضايا تناقش في مجالس الإدارات كتهديد وجودي. هذا قد يحد من الابتكار العالمي، لكنه من جهة أخرى يجبر كل كتلة على تسريع الابتكار المحلي لسد الفجوات، وهذا يخلق أسواقاً محلية شرسة.
ورغم هذه الحواجز، البرمجيات التي تبنى داخل هذه الأسوار تحقق تقييمات غير مسبوقة. يبدو أن التركيز انتقل أخيراً إلى العائد الفعلي على الاستثمار، أو ما يسمى بعصر التنفيذ. التقارير تشير إلى اقتراب شركة أنثروبيك من تقييم $900 مليار.
هذا تقييماً يقترب من التريليون لشركة برمجيات ونماذج لغوية.
صحيح، وقد تلقت عروضاً مسبقة $50 مليار. إذن ماذا يعني كل هذا؟ هل تقييم 900 مليار لشركة أنثروبيك منطقي أم أنه مجرد خوف من تفويت الفرصة مرة أخرى؟
تبرير هذا يعود لقدرة نموذجهم كلود أوبوس 4.7. هذا النموذج لا يكتب نصوصاً عادية، بل يراجع ملايين الأسطر من الكود البرمجي لبنك عالمي ويكتشف الثغرات في ساعات، وهي مهمة كانت تستغرق شهوراً أو سنوات من الفرق الهندسية.
أها، نحن انتقلنا من الذكاء الاصطناعي لكل شيء إلى الذكاء الاصطناعي الذي يدفع الفواتير.
بالضبط، أنثروبيك تنافس أوبن إي آي وتغتنص حصة ضخمة من سوق الشركات، حيث المكاسب الإنتاجية تقدر بملايين الدولارات لكل مؤسسة.
وهذا يفسر أيضاً تدفق الاستثمارات لأدوات المؤسسات. شركة روغو جمعت $160 مليون للقطاع المالي، وشركة ناتومي جمعت $110 مليون لخدمة العملاء. حتى شركة آي بي إم أطلقت منصة بوب.
العائد الحقيقي هو ما يحرك هذه الأموال، رغم مخاوف تكاليف الحوسبة الباهظة.
طيب، نحن نبني مستقبلاً بمليارات الدولارات ونسابق الزمن، لكن الطبقة الأساسية التي تحمي كل هذا الهيكل، وأقصد هنا الأمن السيبراني والتشفير، تتعرض لتهديدين مرعبين، أحدهما يضرب الآن والآخر يقترب بسرعة مخيفة.
هجمات الفدية هي التهديد الحالي والأكثر تدميراً اليوم.
بالضبط، المصادر تبرز هجوم الفدية على مؤسسة ساند هيلز ميديكال، والذي عرض بيانات 170 ألف مريض للخطر عبر مجموعة نيكس رانسوم. الكارثة هنا أنه تم الكشف عنه بعد عام كامل من وقوعه.
عام كامل والمخترقون داخل النظام. هذا يبرز هشاشة القطاع الصحي بشكل خاص. المستشفيات تدفع الفدية غالباً، لأن توقف الأنظمة يعني فقدان أرواح، والمهاجمون يستغلون هذه النقطة ببراعة خبيثة.
درعنا الرقمي يبدو متهاوياً فعلاً، لكن التهديد المستقبلي أسوأ بكثير. نحن نتحدث عن اقتراب يوم كيو، اليوم الذي تكسر فيه خوارزميات التشفير العالمية. تقرير مؤسسة فورستر يرجح حدوثه بحلول 2030،
بعد 4 سنوات فقط.
هذا مرعب. الباحث جيان كارلو ليلي تمكن بالفعل من كسر مفتاح تشفير بحجم 15 بت، وهو أكبر ب 512 مرة من الرقم القياسي السابق، وحصل على مكافأة قدرها 1 بيتكوين. ما الذي يجري هنا؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول سرعة التطور. الحواسيب الكمية تستخدم الكيوبيت بدلاً من البت العادي، ما يسمح لها بتجربة ملايين الاحتمالات في وقت واحد بسبب التراكب الكمي. كسر معيار مثل RSA 2048 قد يتطلب أقل من 100,000 كيوبيت فقط، بناءً على التطورات الأخيرة.
والجدول الزمني تقلص من 15 عاماً إلى 4 سنوات.
صحيح، وهذا أدى لظهور استراتيجية خطيرة تعرف بإحصد الآن وفك التشفير لاحقاً.
هذا أشبه بلصوص يسرقون خزنة فولاذية مغلقة اليوم ويخفونها، لا لشيء إلا لأنهم يعلمون يقيناً أنهم سيخترعون أداة لقطع الفولاذ بعد 4 سنوات.
تشبيه دقيق 100%. ولهذا السبب 61% من المؤسسات قلقة جداً. أي بيانات مشفرة بالمعايير الحالية وتحتاج لسرية لعقد من الزمن تعتبر من الناحية العملية مخترقة بالفعل إذا سرقت اليوم.
وهذا يفسر التحركات الوقائية المحمومة. شركة مون باي استحوذت على شركة سودوت لأمن التشفير $100 مليون، وأنثروبيك أطلقت مشروع جلاس وينج، وحتى شركة كلاود فلير أعلنت تسريع هدفها للوصول لأمان مقاوم للكم بحلول 2029. يسابقون الزمن قبل يوم كيو.
إذا أردنا أن نلخص كل هذه النقاط بسرعة، نحن أمام إنفاق تريليوني يمثل حرب بنية تحتية حقيقية. روبوتات تبني الخوادم لكسر عنق الزجاجة، توترات جيوسياسية تقسم عالم البرمجيات، استثمارات تتجه للعائد الفعلي للمؤسسات، ووعد تنازلي مرعب ليوم كيو وهجمات الفدية.
تحليلاً رائع ومكثف. هذا التحليل المعمق وفر لنا خلاصة دقيقة لطوفان من المعلومات المعقدة. لكن قبل أن نختتم، هناك فكرة استفزازية صراحة خطرت لي من دمج هذه المصادر.
تفضلي، ما هي؟
طيب، إذا كان الذكاء الاصطناعي اليوم يبني بنيته التحتية الخاصة عبر روبوتات سوفت بانك ويكتب برمجياته المعقدة ويراجعها كما رأينا مع أنثروبيك وآي بي أم، فهل ستكون الحواسيب الكمية في عام 2030 تكسر تشفيراً صممه البشر؟
سؤال عميق جداً.
أم أنها ستواجه تشفيراً صممه ويديره ذكاء اصطناعي فائق بالكامل، لدرجة أننا نحن البشر قد لا نفهم أصلاً كيف يعمل هذا الدرع لحمايتنا؟ أترك هذه الفكرة لتتردد في الأذهان للبحث والتأمل. شكراً لانضمامكم إلى هذا التحليل المعمق.